ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة الخير عندما اختار لها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين، فأرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لينقذ الله به البشرية جمعاء ويخرجها من الظلمات إلى النور، وختم به رسالاته إلى أهل الأرض، وشرفه على جميع الرسل جميعا. ولذلك أخذ الله عليهم العهد إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه وأن يؤمنوا به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، وجاء بالحق الذي لا يرضي الله سواه، فلذلك كل ما فيه مصلحة الدنيا أو مصلحة الآخرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله وبينه لأمته. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. فالخير كله أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يدخره عن أمته، فبين لهم ما ينقذ حياتهم في هذه الدنيا من كل ما فيه مشكلات، وبين لهم ما ينقذهم من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مهاجرا، فوجدته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ترد الجنة بسلام. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا من أراد إصلاح دينه ودنياه فليلزمها، فلذلك قال: أيها الناس، أفشوا السلام. والمقصود بذلك أن يأمن المؤمن من المؤمن، وأن يتآخيا في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن يتعاونا على البر والتقوى. وهذا مشروع في كل زمان ومكان، لا يختص به وقت دون وقت ولا بلد دون بلد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلذلك إفشاء السلام من الإيمان، وإفشاء السلام لا يكون بمجرد القول، بل يكون بالقول والعمل. فالمسلم يسلم على المسلمين ويردون عليه السلام، ومعنى السلام الأمان. فالإنسان إذا ألقى السلام على قوم فمعناه أنهم قد أمنوا من شره وأذاه، وكذلك إذا ردوا عليه السلام فمعناه أنهم أمنوه من شرهم وأذاهم. ولذلك البدء بالسلام سنة مؤكدة، ورد السلام فريضة واجبة، كما قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس فجاء رجل من الصحابة فقال: السلام عليكم. فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون. قيل: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الذي قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة. فلذلك لا يستهين الإنسان بهذه الكلمة المباركة التي يحيي الله بها أهل الجنة يوم القيامة، فإن أهل الجنة يوم القيامة ينالون تحية وسلاما كما قال الله تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية تحية الملائكة، فإنهم يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويناديهم المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. وأما السلام فهو سلام رب العزة والجلال، فإنه يسلم على أهل الجنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جعل الله هذه الوجوه جميعا من تلك الوجوه الناظرة. ثم إن هذا السلام الذي يلتقي به عليه المسلمون فيما بينهم هو اسم من أسماء الله جل جلاله، فإن الله جل جلاله أثنى على نفسه بالأسماء الحسنى، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فهذه الأسماء الحسنى التي أثنى الله بها على نفسه وسمى بها نفسه لها دلالاتها العظمى، وهي تنقسم إلى قسمين: ما هو للتخلق والتعلق، وما هو للتعلق دون التخلق. فما هو للتعلق والتخلق ما يثنى به على الله ويتوسل به إليه ويتوجه به إليه، وكذلك يتصف المؤمن بما يليق به منه، ومن ذلك السلام، فإن الله هو السلام فيتوسل إليه بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويثنى عليه به كذلك. وهو للتعلق وهو للتخلق كذلك، فيتخلق المؤمن بما يليق به من هذا الوصف، فالذي يريد أن يرحمه الله يتصف هو بالرحمة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي هو مشهور بين المحدثين بالحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلذلك من أسمائه سبحانه وتعالى ما هو للتعلق والتخلق كما ذكرنا، ومنها ما هو للتعلق فقط كاسم الله واسم المهيمن واسم الجبار واسم المنتقم، فهي للتعلق ينادى بها ويوصف بها ويثنى بها عليه ويدعى بها ويتوسل بها إليه، ولكن لا يتخلق عباده بشيء منها، لأن هذا الوصف إنما هو كمال في حق الله، وهو مما استأثر به واختص به، فليس لأحد أن يتصف بشيء من هذه الصفات. والسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين يقتضي رحمتهم فيما بينهم وتعايشهم السلمية، وأن لا يجور بعضهم على بعض، وأن لا يتكبر بعضهم على بعض، فإنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. روح القدس جبريل جاءه من عند الله عز وجل بهذا الأمر لأتباعه: أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وذلك مقتضٍ من الناس أن يتعايشوا بسلام وأمان، وأن يكونوا إخوانا كما بيّن ذلك الله في كتابه، فقال: إنما المؤمنون إخوة، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أفشوا السلام وصلوا الأرحام، من هذه الأمور التي ضمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة أن تصلوا أرحامكم فيما بينكم. فإن الرحم حين أكمل الله خلق الخلق تعلقت بساق العرش، فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالقاطع للرحم آيس من رحمة الله، وقد حلت عليه لعنته في الدنيا، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم فلا ينتفعون بالآذان، فلا يسمعون ممن سواهم ما ينفعهم. وأعمى أبصارهم، والمقصود بذلك أبصار البصائر والقلوب، كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا النفي هنا متجه إلى الحقيقة، ومعنى إنها لا تعمى الأبصار أي عمى ضارا. فكثير من الذين عميت أبصارهم في الدنيا عوضهم الله نور البصائر، كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهير، فابن أم مكتوم وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وحسان بن ثابت وغيرهم من الذين أخذ الله أبصارهم في الدنيا عوضهم ما هو خير من ذلك. فلذلك لم تعمى أبصارهم على الحقيقة، وإنما جعل الله أبصارهم في البصائر والقلوب، فهم يطلعون على خفايا الوحي، ويتدبرون كلام الله، ويتدبرون آياته المستورة وآياته المنظورة، فيزدادون إيمانا ويقينا وقربا من الله سبحانه وتعالى. ولم يشغلهم شيء من المرئيات عن جماله وجلاله جل جلاله، فهم معه في كل أوقاتهم، وهم ينظرون إلى أفعاله بتدبر، فيعلمون أنها ناشئة عن حكمته البالغة، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين جل جلاله. ولذلك قوله: إنها لا تعمى الأبصار أي عمى ضارا، وإن العمى الضار هو عمى القلوب. فلذلك قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرر قطيعة الرحم، وبين فائدة صلتها، فقال: من سره أن يسأله في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم تخصيص بعض الأرحام، فالوالدان أمن الناس على الإنسان، وقد أمره الله بشكرهما، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأمره بالإحسان إليهما، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وكل ذلك يقتضي من الإنسان القيام بحقهما والمبادرة للإحسان إليهما قبل أن يفارقاه، وأن يقوم بحقهما الذي يستطيعه ولن يؤدي كل حقوقهما، سواء كان ذلك في المحيا أو بعد الممات. فإن الله سبحانه وتعالى أرشد في التعامل معهما إلى خمسة أمور، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه القواعد الخمس هي أساس التعامل مع الوالدين. وبعد ذلك التعامل مع الأهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حسن عشرتهم وإحسان التعامل معهم، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في المسجد، فجاء الحسين وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما، فركب وهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأطال لهما السجود وهما يلعبان على ظهره، ثم لما سلم قال: نعم الجمل جملكما ونحن نشهد بذلك. وكان يوما كذلك على المنبر، فجاء الحسين فحمله، ثم لما أحرم بالصلاة أحرم وهو يحمله، فلما ركع وضعه، فلما رفع حمله، وهكذا حتى أكمل صلاته. وهذا من إكمال عشرته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، ولذلك كان يخدم أهله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وكذلك الجيران، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار ذو القربى هو الذي بينه وبين الإنسان رحم، والجار الجنب الذي ليس بينه وبينه رحم. وقال الطائفة من أهل العلم: الجار ذو القربى هو المؤمن، والجار الجنب هو غير المؤمن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار المؤمن له حقان، والجار الكافر له حق. وقال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: جار الدار أحق بدار الجار. وقال: الجار أحق بسقبه، والمقصود بسقبه قربه، فهو السقب والصقب بالسين والصاد، ومعناه القرب. فكل ذلك أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أداء هذا الحق الداخلي في صلة الرحم. وصلة الرحم عرفها البخاري رحمه الله بأنها إشراك القرابات فيما أوتي الإنسان من أنواع الخيرات، فيشمل ذلك ما أوتيه من علم ودعوة مجابة ونصيحة وعقل، وما أوتيه من خلق، وما أوتيه من مال، وما أوتيه من جاه، فكل ذلك يشرك فيه قراباته على ما يتيسر له، وهي متفاوتة، فمنها ما هو آكد من بعض. فالقرابات الماسة وهي الرحم المحرم الذي يرثك وترثه هو أولى الأرحام بالصلاة، ثم بعد ذلك يزداد فضل الناس ويتفاوت بحسب النفع، فالأنفع لأقاربه والأنفع لغيرهم، ولو بعد أقرب إلى الله، فالناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. فصلاة الليل والناس نيام من الأمور الموجبة للجنة إذا حافظ الإنسان على الفرائض وترك الفواحش والكبائر. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلذلك أعد الله لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. والقرات جمع قرة، وهي تشمل الجانب المعنوي والجانب الحسي، فكل ذلك تقر به عين الإنسان ويحمده. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قيام الليل في مواقف متعددة، ومنها قوله: إن الله جل جلاله يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل. فهؤلاء من الذين يضحك لهم الجبار جل جلاله، وذلك يقتضي تأمينهم من كل سوء ويقتضي رضا ما يصنعون. فالذي يقوم والله جل جلاله ينظر إليه وقد نام الناس عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه، وهو قد أقبل على الله، قد فتح الله له الباب وأذن له في ذلك الوقت، فيقبل على الله بالثناء عليه ويقدم إليه حوائجه ومتطلباته، وهذا تكريم من الله لعباده، فقيام الليل تكرمة يكرم الله بها من شاء من عباده. ولذلك قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهي من القربات التي ينور الله بها القلوب ويسدد بها الألسنة والرأي، فأهل قيام الليل صائبون في تصرفاتهم وآرائهم، لأن الله يسددهم ويوفقهم. ولذلك فإن نور البصيرة يزداد بقيام الليل. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. وصلوا بالليل والناس نيام ترد الجنة بسلام. فالذي يفعل ذلك ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الجنة، أي أن يدخلها بسلام. وهذا الورود يقتضي النجاة مما قبله من المشكلات، فإن للإنسان كثيرا من العقبات في طريقه إلى الجنة، منها مصائب الدنيا وفتنها، فالإنسان كل يوم عرضة للفتنة، ولكن من فعل هذه الأمور يرد الجنة بسلام فيأمن من هذه الفتن والمشكلات. ومنها الآثام والسيئات، فإنها مما يصاب به الإنسان، وهو من أعظم الكوارث، فأعظم المصيبة المصيبة في الدين. ولذلك فإن دعاء الملائكة الكرام للمؤمنين أن يقيهم الله السيئات. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالذين يقيهم الله السيئات فقد رحمهم برحمته الواسعة. ولذلك الذي يريد أن يدخل الجنة بسلام معناه أنه يريد أن يقيه الله السيئات. وكذلك ما في البرزخ ومن عذاب القبر ومن فتنته ومن عرض العمل ومن ظلمة القبر وغير ذلك من العقبات والعراقيل التي هي في حياتنا البرزخية، فإنها مما تتوقع به أن يفعل الإنسان هذه الأمور، لأنه قال: ترد الجنة بسلام. ومن تلقى تلك العقبات والعراقيل لم يرد الجنة بسلام. وكذلك العقبات الأخروية، ومنها العرق الشديد في المحشر، ومنها كذلك الحجب عن الله جل جلاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنها كذلك أن تزل كفة السيئات فترتفع على كفة الحسنات. ومنها كذلك عدم القدرة على المشي على الصراط، فإن الناس يتفاوتون عليه، وما ذلك إلا راجع لأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومقعدته. وتفاوتهم في ذلك بتفاوتهم بالأعمال الصالحات والقرب من الله جل جلاله. فإذا تجاوزوا الصراط بسلام فيبقى بعد ذلك العراقيل في درجات الجنة والوصول إلى المبتغى فيها. فإن أهل الجنة إذا تعدوا الصراط رأوا شجرة عظيمة، فإذا اقتربوا منها ووصلوا إليها فإنهم يجدون فيها نهرين، فيزول ما في ظاهر أبدانهم من الآفات والأوساخ، وما فيها من النقص والأمراض، وما حصل فيها من الخلقة أو ما بعد ذلك من العيوب. فمن كان لديه أي نقص في خلقته أو عيب في لونه أو غير ذلك فإنه يزول بمجرد ملامسة ذلك الماء لجسمه، فيكونون على هيئة إنسان واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض، ووجوههم كالقمر ليلة البدر. فأولئك هم الزمرة الأولى ويتجهون إلى الجنة، فيستأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفتح له أبوابها الثمانية ويدخلون منها. فهذا هو السلام المشرف الذي هو موقف عظيم ترتفع إليه الوجوه وتعنو، ويكون صاحبه مستحقا لجوار الله جل جلاله في الفردوس الأعلى. جعلني الله وإياكم من المستحقين لهذا المقام ومن المجاورين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ونفعني وإياكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على موعد معكم على الحوض المورود الذي خصه الله به وشرفه، وهو حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه بعدد نجوم السماء لا يظمأ من شرب منه أبدا، ويرده الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيهم منه، ويرد دونه طائفتان من الناس يحال بينهم وبين الوصول إليه. الطائفة الأولى هم الذين غيروا وبدلوا بعدما جاءهم بهذا الشرع الحنيف المطهر، فعدلوا عنه فزادوا فيه أو نقصوا منه، فأولئك يضربون كما تضرب غرائب الإبل، ويصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراهم فيعرفهم بآثار الوضوء، وهي العلامة التي يعرف بها أمته، وقد كانوا يتوضؤون في الدنيا، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحقا فسحقا فسحقا، يدعو عليهم وويل لمن كان شفعاؤه خصماءه يوم القيامة. والطائفة الثانية هم أعوان أهل الظلم الذين يعينون على المنكر ويكذبون بالحق ولا يتعاونون على البر والتقوى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فأولئك باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، فإنهم أطاعوا الظلمة وناصروهم على ظلمهم وساعدوهم على ما هم فيه، وبذلك منعوا شربة هنيئة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منعوا أنفسهم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لكنهم اختاروا منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقا غير طريقه، فمنعوا من هذه الشربة العظيمة في مقابل ما يتوقعون الحصول عليه في الدنيا، وما ذلك إلا أن الله خذلهم فسلطهم على أنفسهم. فالناس في الدنيا منهم عباد الله الذين محضهم لعبادته وطاعته، فلم يخوفهم من العباد ولم يطمعهم فيما لديهم، فلا رجاء لهم إلا إلى الله ولا خوف لهم إلا من الله، فأولئك الأحرار الذين حررهم الله من الأغيار. وقوم آخرون سلطهم الله على أنفسهم فعبدهم لأذل عباده، فهم يطيعون في معصية الله العاصين ويخدمون أعداء الله سبحانه وتعالى، فأذلوا أنفسهم لأذل المخلوقين يوم القيامة. ومن أولئك الذين يتبعون الهوى، فإنهم عبدهم الله لأخص خلائقه وأذلها وأهونها عنده، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قذرهم ولم يرض منهم عبادتهم، فأمرهم أن يكونوا مع القاعدين. والذين لا ينصرون هذا الدين قال الله فيهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وهنا بين الله سبحانه وتعالى أنه كره منهم الطاعات، فإن الله جل جلاله يكره المعاصي من كل العباد. قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وفي القراءة السبعية الأخرى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله يكره السيئات من كل أحد، لكن الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم عائذا بالله جل جلاله. فلذلك قال: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله منهم الانبعاث في نصرة الدين وخدمته، فلم يرضهم الله لذلك ولم يرهم أهلا له. وقد ضمن سبحانه وتعالى صرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأولئك أضلهم الله عن سبيله ولم يرض خدمتهم لدينه، فجعلهم أتباعا للشياطين. وقد ضمن الله لإبليس أن يملأ جهنم منه وممن اتبعه من الإنس أجمع من الإنس والجن أجمعين، عائذا بالله أن نكون أجمعين منهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، واستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته. اللهم اجعلنا في قرة عينه يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا سبيله، واجمعنا به، وارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك واقض ما في علمك من حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.